بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نصل اليوم إلى المرحلة الثالثة، يعني في معالجة الشبه الحكمية. قلنا المرحلة الأولى نبحث عن علم قطع وبينا مصادره، المرحلة الثانية نبحث عن علمي يعني أمارة معتبرة وبينا مصادرها. إذا لم نجد المرحلة الثانية، عند فقدان المرحلة الثانية ماذا نفعل؟ تأتي المرحلة الثالثة، وهي البحث عن دليل عام يشمل العنوان المشكوك، وذلك بأعمال الأصل اللفظي. يعني الأصل اللفظي ينقح هذا الدليل العام. الأصل اللفظي هنا أصالة العموم وأصالة الإطلاق لا غير، يعني بعموم هذا الأصل، بعموم هذه الأصل، بعموم هذا الدليل، ببركة الأصل يشمل العنوان المشكوك. طبعا لم أذكر أصالة الحقيقة، لماذا؟ لأن أصالة الحقيقة تكون على نفس موضوع العنوان، نفس العنوان المشكوك. يعني المرحلة الثانية تنقح نفس الدليل بنفس العنوان، المرحلة الثانية تنقح نفس العنوان. سأبين بعض الأمثلة إن شاء الله بعد شوي. إذن هنا نحتاج إلى دليل عام يشمل العنوان المشكوك حكمه، العنوان المشتبه حكمه. فإذا هذه المرحلة هي مرحلة مضامين الأدلة العامة عند فقدان المرحلة الثانية. والأصول اللفظية تنقح مضامين العلمي، وهي علم، وطبعا هي من العلميات، يعني أوفوا بالعقود عام من العلميات، ولكني أفردت بالذكر، يعني جعلتها العمومات جعلتها وحدها لأنها تأتي في المرتبة الأخيرة من العلميات. يعني أولا أبحث عن دليل خاص للموضوع الخاص، عن دليل لهذا الموضوع الخاص، إذا لم أجد أبحث عن العام. يعني مع وجود خبر حجة مثلا لخصوص هذا العنوان لا يأتي العموم، فلا مجال لجريان الأصول اللفظية في دليل عام. ولذلك نقول، قلنا أولا نبحث عن دليل خاص لهذا العنوان، فإن لم نجد نبحث عن دليل عام. طبعا إفراد الأصول اللفظية العام العموم، يعني العموم والإطلاق، أفضل خطوة، أفضل لترتيب مجاري الأدلة في ذهن الطالب. يعني علم علمي، أصل لفظي، أصل عملي، هكذا. طبعا العمومات هنا يعني أصالة العموم، أصالة الإطلاق، وقع الكلام في كل الأصول اللفظية. هل هي ترجع إلى أصالة عدم القرينة، أم ترجع إلى أصالة الظهور، أم أنها تعبدية؟ يعني هل عندنا شيء اسمه أصالة الحقيقة تعبدا؟ طبعا نحن نؤيد أنها من أصالة الظهور، يعني ترجع جميعا إلى أصالة الظهور. أما يعني لا ترجع إلى أصالة عدم القرينة لأنها ليست أصول عدمية، بل هي أصول وجودية، يعني ظهر عندي كذا، ولا داعي لأن تمر بعدم القرينة. وأما أنها ليست تعبدية، يعني ما عندي أنا شيء اسمه أصالة العموم عموم تعبدا، أصالة الإطلاق تعبدا، أصالة الحقيقة تعبدا، ما عندي هيك شيء. يعني فلأنه ليس للعقلاء بما هم عقلاء، من يتعبدهم؟ يعني من يتعبد العقلاء؟ نعم قد يتفقون على أمر لسد حاجاتهم وهذا شيء، والتعبد شيء آخر، فليس عندهم من يتعبدهم وما يتعبدون فيه كبشر، يعني كعرف عام كناس، سد حاجات عندهم صحيح، أما تعبد لا. ولذلك كل ما يذهبون إليه هو سد الحاجات، وحاجة البيان والتبيين يتم أخذها بالظهور، فلا داعي للتعبد، وكأنما تبانوا على ظهور الكلام الأخذ بالظهور حتى يفهموا، يعني يصير حاجة البيان والتبيين وتناقل وتبادل المعلومات هذه حاجة بشرية تكفي فيها يكفي فيها الظهور. إذن هذه المرحلة الثالثة في جدول أو في منهجية الاستنباط. في المرحلة الثالثة إذن هي مرحلة تنقيح مضامين الأدلة العامة عند فقدان المرحلة الثانية. فالأصول اللفظية تنقح المضامين العلمي العام، ولكني أفردتها بالذكر أكرر لأنها تأتي في المرتبة الأخيرة من العلميات، يعني هي الدليل العام علمي بالنتيجة. يعني مثلا إذا قلت سندات الخزينة حرام أو لا، صحيح أو لا، عقد صحيح أو لا، أشك في أن عقد سندات الخزينة الموجود في البنوك العالمية، هل سندات الخزينة عقد صحيح أم لا؟ أشك في ذلك. طب ليس هناك خبر خاص بسندات الخزينة، هذا عقد جديد، فليس هناك بعنوانه خبر دليل على أنه صحيح أو لا. أبحث حينئذ عن دليل عام، أوفوا بالعقود مثلا، أوفوا بالعقود بعمومها بإجراء أصالة العموم، الأصل اللفظي يشمل كل العقود ومن جملتها عقد سندات الخزينة طبعا عند الشك، فيشمل سندات الخزينة. لكن هذا لا يعني أن أوفوا بالعقود ليست من العلميات، بل هي أمارة، فيتنقح مضامين العلمي مضامين العام. فما لذلك نعم، لذلك نعم هي تأتي في المرتبة الأخيرة من العلميات، يعني أصل اللفظية تأتي في المرتبة الأخيرة لأنها عام، يعني من باب تقديم الخاص على العام. فمع وجود خبر حجة في العنوان الخاص لا مجال لجريان الأصول اللفظية في دليل عام. لذلك إفراد الأصول وحدها تنظم ذهنية المجاري الأدلة في ذهن الطالب. مثلا أعطي مثالا على ذلك غير سندات الخزينة، مثالا آخر صحة بيع الصبي، نبحث عن علمي أولا، يعني أولا نبحث عن علم، فإذا لم نجد نبحث عن علمي وهي المرحلة الثانية، فإن لم نجد نبحث عن دليل عام يشمل هذا المورد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، يعني كل بيع بإطلاقه يشمل كل بيع، فنعمل أصالة العموم وهي هذه هي المرحلة الثالثة. ثم أنه لو تعارض، يعني لو الآن انتهينا، يعني بينا المرحلة الثالثة ما هي وهي المرحلة الأخيرة من العلميات، فإذا تعارض دليلان ماذا نفعل؟ تعارض هو تنافي الأدلة في مقام الجعل، فإذا بالبداية هناك تنافي المدلولين، العرف لو استمعهما فإما أن يجمع بأحد أمور خمسة وإلا يستحكم التعارض. الأمور الخمسة ما هي؟ إما أن يجمع بالتقييد أو بالتخصيص أو بالحكومة أو بالورود أو بالجمع العرفي. خمسة أمور. بقية تخصيص حكومة ورود جمع عرفي. فإذا لم يجمع العرف بينهما عند سماعه له الدليلين، حينئذ يستحكم التعارض، ونذهب حينئذ إلى كيف نعالج باب التعارض. نعود لهذه الخمسة، يعني الخمسة تقييد التخصيص. ما هي؟ واحدة واحدة نشير إليها إشارات بيان بسيط. التقييد هو أن يحمل المطلق على المقيد. ومعنى الحمل عليه، شو يعني حمل عليه؟ يعني يحمل المطلق على المقيد، يعني هو أن المراد الجدي من المطلق هو المقيد، يعني تفسير للمطلق بالمقيد. فالمراد الجدي من المطلق هو المقيد، هذا معنى الحمل، تفسير المطلق بالمقيد. ولا بد من ظهوره، من ظهوره في التقييد، يعني لابد من يكون في ظهور، لأنها ترجع إلى أصالة الظهور. إذا استظهر العرف هذا الحمل، هذا التفسير، أن هذا هو المراد، حينئذ يظهر في التقييد، لابد من ظهور في التقييد. غالبا ما يكون التقييد في المختلفين سلبا وإيجابا، سهل التقييد، واضح. أما إذا كان سلبيين، يعني المطلق سلبي والمقيد سلبي، أو إيجابيين، مطلق إيجابي والمقيد إيجابي، فإن كان ظهور، إذا كان في عندي ظهور فالحمد لله، مهما كان الظهور هو حجة بذاته، يعني مش بذاته، بمعنى ظهور هو حجة بدليل أدلة أخرى، لكن إذا كان في ظهور أعمل به، لأنه من صغريات حجية الظهور. وإلا حمل على أفضل الأفراد أو على محامل أخرى، يعني أيضا لها تحتاج إلى حجة إلا ظهور، كلها تحتاج إلى ظهور. كما لو قال أعتق رقبة ثم قال لا تعتق الكافرة، الجمع بينهما بين هذا المطلق رقبة ولا تعتق الكافرة يكون بعتق الرقبة المؤمنة، يعني يكون لا تعتق الكافرة تفسير بيان للمراد الجدي من أعتق رقبة، من رقبة في أعتق رقبة. هذا التقييد. التخصيص أن يحمل العام على الخاص تماما مثل حمل المطلق على المقيد، أن يكون الخاص مبينا للإراد المراد الجدي من العام، أن يقدم عليه، يفسره، يبينه، مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ثم قال وحرم الربا، تقييد تخصيص عفوا عموم العقود خصص بالربا. والجمع بينهما يكون بالالتزام بكل عقد أوفى بالعقود، نلتزم بكل عقد ونصحح كل عقد عدا الربا، هيك بيطلع بالنتيجة، جمع بين الدليلين. الحكومة أن يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، بأن يكون ناظرا هذا الدليل إلى موضوع الدليل الآخر توسعة أو تضييقا، فهو توسيع للموضوع أو تخصيص ولكن بعناية التعبد. مثلا الطواف صلاة، يعني نظرت الطواف صلاة، ما معنى أن هذا الدليل الطواف صلاة ينظر إلى أدلة الصلاة، وجوب الصلاة وشرائط الصلاة وأحكام الصلاة، موضوعها الصلاة، الأدلة الأخرى موضوعها الصلاة، فنظرت إلى الصلاة ووسعته، وسعت مفهوم الصلاة إلى ما يشمل الطواف، فتثبت له أحكامه إجمالا. الآن تثبت كل الأحكام، يثبت القدر متيقن، أو يثبت ما ينصرف عليه الذهن، ثلاث اتجاهات في مسألة الحكومة، يعني أي أحكام تثبت للمحكوم للحاكم، يعني الطواف صلاة، كل أحكام الصلاة تثبت للطواف، هذا وجه. كل القدر متيقن فقط يثبت للصلاة، يثبت للطواف، هذا أيضا وجه. خصوص ما ينصرف إليه الذهن عند إطلاق كلمة صلاة من أحكام. أيضا وجه هذا الحكومة. الورود أن يكون أحد الدليلين واردا على الآخر، معنى وارد يعني مخرجا له عن موضوعه، فيكون تخصصا تعبدا، تخصص الحكومة تخصيص والورود تخصص تعبدي، فيكون المقدم هو الدليل الوارد، دليل الوارد يقدم على الدليل المورود عليه. مثلا الورود الأمارات على الأصول العملية العقلية، يعني الأصول العملية البراءة الاحتياط التخيير، هناك أصول عقلية. لو فرضنا جاء الأمارات، النسبة بين الأمارات والأصول العقلية ما هي؟ الظاهر أنها ورود. لماذا؟ موضوع البراءة العقلية، البراءة العقلية ما هي؟ هي قبح العقاب بلا بيان، فالموضوع هو عدم البيان، وكل أمارة صالحة لأن تكون بيانا. لكن ليس بيانا حقيقيا، بل هي بيان تعبدي، فتخرج حينئذ عن موضوع البراءة العقلية. فموضوع البراءة العقلية عدم البيان، وكل أمارة صالحة لأن تكون بيانا، فهي بيان حقيقي بمعونة التعبد، يعني اعتبرها المولى بيانا. مثلا كذلك أصل الاحتياط العقلي، الاحتياط يعني العقل، ما هو؟ وجوب دفع الضرر المحتمل بدون مؤمن، يعني إذا ما في شيء يأمني يجب أن أدفع الضرر عن نفسي، الضرر المحتمل، وهذا أمر عقلي، إذن يجب أن أحتاطه. طيب، فإذا أتاني مؤمن يرتفع موضوع الاحتياط. وكل أمارة صالحة، أمارة حجة طبعا معتبرة، وكل أمارة معتبرة صالحة لأن تكون بيان، لأن تكون مؤمنا، فرفعت موضوع الاحتياط العقلي فصارت ورود، يعني صار مسألة ورود عندنا. أيضا أصل التخيير، التخيير إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ولم يكن هناك حالة خاصة سابقة، حالة سابقة خاصة، أو لم يكن هناك مرجح، فموضوع التخيير ما هو؟ عدم المرجح. فإذا أتاني مرجح ارتفع موضوع التخيير، التخيير العقلي، وحينئذ نقول كل أمارة صالحة لأن تكون مرجحا، يعني صار في ورود، رفعت موضوع التخيير فصار عندي ورود. واضح التصور؟ فرفع الموضوع ورود، هذا ليس توسيعا أو تضييقا للموضوع، بل رفع له أصلا من أساسه، ولكن بعناية التعبد. فالأمارات، فالنسبة بين الأمارات المعتبرة، الأمارات يعني المعتبرة طبعا، والأصول العقلية هي الورود، فلذلك هي مقدمة على الأصول العقلية. خلصنا من الورود وبيان الورود. الشكل الخامس الذي يجمع العرف، عندما يجمع به العرف عندما يسمع الدليلين المتنافيين، هو الجمع العرفي بالمعنى الأخص، يعني مجرد أن يستمع إليهما يجمع بينهما بالجمع العرفي بمعنى الأخص. طبعا كل يعني أنواع الجمع كلها جمع عرفي، هي ظهورات، تقييد، التخصيص، الحكومة، الورود، ظهورات، هي جمع عرفي، لكنها جمع عرفي بالمعنى الأعم، هذا الجمع العرفي بمعنى الأخص. والجمع العرفي بالمعنى الأخص هو أن يتصرف العرف بأحد بالدليلين أو بأحدهما، يعني يتصرف العرف إما بأحد الدليلين أو بهما معا، بحيث لا يكون التقييد ولا تخصيص ولا حكم ولا ورود، بل يتصرف تصرفا يجمع بينهما. مثلا روايات الحسن بن محمد التي يذكرها في الكافي، الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن علي بن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن العذرة سحت، أو ثمن العذرة من السحت. ورواية أخرى، ورواية أخرى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجار عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة. إذن الرواية الأولى ثمن العذرة من السحت، يعني حرام، يعني العقد باطل. والثاني لا بأس ببيع العذرة، العقد صحيح والثمن صحيح. هذان هاتان روايتان متنافيتان. العرف عندما يسمعهما، يعني مجرد أنت أحد أفراد العرف، انظر في نفسك عندما تسمع الروايتين تجمع بينهما بأن المراد من الأول العذرة التي لا نفع فيها، والثاني ما فيها نفع. تصرفت بالدليلين، يعني خصصت الدليلين وتصرفت في مدلولهما، لا نحو لا تقييد ولا تخصيص ولا حكم ولا ورود، بل هو جمع عرفي، يعني جمعت بين الدليلين. هذا مثال. مثال آخر، رواية عن الرواية عن المزاح، رواية ثانية عن المزاح، إحداهما تثني تمدح والأخرى تذم. عدة من أصحابنا عن أحمد محمد بن خالد في الكافي، في الوسائل أيضا، يعني الكافي الجزء الرابع حديث الصفحة 746، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن شريف بن سابق عن فضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح. معارض هذه الرواية، يعني المؤمن ما من مؤمن إلا فيه دعابة، يعني صار كأنما لابد من وجوده، هذا مدح لها، مدح للمزاح. معارض برواية أخرى عن علي عليه السلام: ما مزح رجل مزحة إلا مجد من عقله مجد. طيب هاتان روايتان ظاهرهما التنافي، لكن العرف عندما يسمعهما ويلتفت إلى أن المزاح من شأنه، يعني المطلوب هو إدخال السرور على المؤمنين لا أذية المؤمنين، يطلع بالنتيجة أن المزاح الذي فيه إدخال سرور هو مستحب. ما من هذه الدعابة الموجودة في المؤمن، إدخال السرور على الآخرين وليس في هزل ولا تؤثر في نفسيته وشخصيته، بينما المزاح المكروه هو المزاح الهازل الذي يسقط الإنسان أو يؤذي الآخرين، يعني في مزحه يعني يؤذي الآخرين بكلماته أو يسقط شخصيته، يؤذي نفسه وأهله مجرى. يعني إذن هناك نوعان من المزاح، هذان النوعان العرف عندما يسمع عندما يسمع كلاهما، يسمع الروايتين يتصرف في الروايتين بما يجمع بينهما، وهذا جمع عرفي وليس جمعا تبرعيا. هنا نبين ما الفرق بين الجمع التبرعي وجمع العرفي. يقابل الجمع التبرعي على الجمع العرفي. الجمع العرفي هو أن الناس عندما تسمع المتعارضين تجمع بإحدى الكيفيات الخمسة التي ذكرناها، يعني حكومة، ورود، تخصيص، تقييد، وجمع عرفي بمعنى الأخص، يعني تصرف في الدليل بالدليلين. أما الثاني، يعني أما الأول، يعني الجمع التبرعي ما هو؟ هذا جمع عرفي. الجمع التبرعي الناس لا تجمع بينهما، يعني عندما يسمعهما الناس أو العرف لا يجمع بينهما، بل المكلف نفسه يتبرع من عنده، يخترع لهما تخصيصا أو تقييدا، يعني يتصرف بهذا أو يتصرف بهذا من دون دليل حتى يجمع بينهما. ولا يعني الجمع التبرعي لا دليل عليه، لأنه ليس ظهورا. نعم استدلوا له بأدلة، بعموم أدلة حجية الخبر، يعني عندي خبرين صحيحين حجتين، فماذا أفعل؟ الأفضل يعني مهما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح حتى لا يتساقطان، ولا أذهب إلى الأدلة العلاجية، بل الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. حينئذ التصرف بهما، أنا أتصرف من نفسي لا ظهورا بل من نفسي بالمدلولين، وذلك حتى لا أضطر إلى إسقاطهما معا. لكن نقول أن أدلة حجية الخبر لا تشمل هذا النوع من الجمع، يعني أدلة حجية الخبر تنصرف عن هذا النوع من الجمع. تنبيهان. إذن انتهينا من بيان الأشكال الخمسة التي عندما العرف يسمعهما يجمع بينهما بهذه الأشكال الخمسة. تنبيهان. التنبيه الأول أن الحكومة والورود يجريان عند معارضة الأصول العملية أيضا بعضها البعض، يعني ليس النسبة بين الأمارات والأصول العقلية هي الورود، أيضا النسبة أيضا هذه الحكومة والورود يجريان عند معارضة تعارض الأصول العملية مع بعضها البعض، كتقديم الأصول الشرعية على الأصول العقلية، كتقديم الأصحاب على الأصول الأخرى. فالأصول الشرعية أيضا يعني الأصل العقلي، مثلا أعطيكم مثال، البراءة العقلية قبل العقاب بلا بيان، موضوعها عدم البيان. طبعا الأصل الشرعي بيان يصالح لأن يكون بيانا، فيرتفع موضوع الأصل العقلي فيكون ورودا. مثلا الاحتياط العقلي طبعا هو دفع الضرر المحتمل واجب، فموضوعه عدم المؤمن، وكل أصل شرعي هو مؤمن، يعتبر مؤمنا تعبدا طبعا، فيرتفع موضوع الاحتياط. وأيضا كذلك التخيير، التخيير موضوعه عدم المرجح، وكل أصل شرعي مرجح وصالح لأن يكون مرجحا. هذا واحد. التنبيه الثاني الذي أحب أن أذكره هنا هو أن الأمارات والأصول يجريان عند عدم العلم، أي عند الشك الشامل لحالات الظن والشك والوهم في اصطلاح المناطق، يعني عند عدم القطع، وليس المراد يعني عند الشك وشك المنطقي، لا، الذي هو 50% أو 50% يشمل الوهم والظن والشك. لكن الفرق بين الأمارة والأصل يفترقان في بعض الأمور، من جملتها لا بأس بيان هذه النقطة، أن الأمارة موردها الشك، أما الأصل فموضوعه الشك. وكذا الأمارة موردها الشك والأصل موضوعه الشك. والفرق بين الموضوع والمورد أن الموضوع يكون ملحوظا ولا بد من تحققه قبل الحكم أو الخبر أو الأصل أو غير ذلك مما يكون مصبا له، كما يقال العرش ثم النقش. الموضوع يجب أن يكون ملحوظا وقد تحقق سابقا، أما المولد فلا يشترط لا لحاظه ولا سبقه. ألا ترى، يعني إذا بدنا نعطي مثال على الخبر، أنك تأخذ بالخبر الموثوق وإن كان مضمونه غير ملتفت إليه أصلا، يعني أنا أكون جالس ثم يأتيني إنسان بخبر والله صار الصين مسألة الفلانية، أصلا غير ملتفت، لست شاكا ولا غير شاك، أصلا غير ملتفت للموضوع كليا. شوف شو عم يصير بالصين مثلا. ولكن عندما يأتيني حينئذ الشك يكون موردا لهذه الأمارة، لهذا الخبر، وليس موضوعا. بينما هذه بالنسبة للخبر، بينما الأصل العملي لا يتم إلا عند الشك، يعني عندما يقف الإنسان المكلف يفقد العلم ويفقد العلميات جميعا، يفقد الدليل الاجتهادي كليا، يقف يشك يحتار ويصير عنده حالة شك. عندما يشك يقول يا ربي ماذا أعمل، فيقول له اعمل بالأصول العملية، فيكون الشك موضوع، فيكون الشك موضوعا للأصل العملي. جيد. هنا نأتي إلى باب التعارض. إذا لم يكن إحدى هذه الخمسة يستحكم التعارض، وحينئذ يعني إذا تنافى المدلولان أسمعهما فيستحكم التعارض بينهما. متى يستحكم؟ إذا لم يجمع العرف بين الدليلين بالظهور، إما بالتخصيص أو بالتقييد أو بالحكم أو بالورود أو جمع العرفي، هذه الخمسة إذا لم تكن موجودة يستحكم التعارض، حينئذ نلجأ إلى أحكام باب التعارض. أحكام المتعارضين، القاعدة الأولية هي التساقط على المشهور أو التخيير. القاعدة الثانية على قول يعني فالتساقط لو قلنا، لكن إذا تضافرت الروايات في علاج المتعارضين من هنا صار عندي قاعدة أولية في التعارض، وعندي أيضا قاعدة ثانوية في التعارض. قاعدة ثانوية تكون بعد الأخذ بالأخبار العلاجية. قاعدة ثانوية هي التخيير مطلقا، طبعا بحسب الأخبار، التخيير مطلقا أي سواء وجد المرجح أم لا، ونسب إلى الأكثر أو إلى المشهور، أو الترجيح بأحد المرجحات من كون أحدهما أقرب إلى الواقع أو أحدث تاريخا أو أشهر أو موافقا للكتاب، حيث ورد عن الأئمة سلام الله عليهم، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء، يعني في هذه الرواية موجودة في الكافي وفي الوسائل، عدة من أصحابنا عن أحمد محمد بن خالد عن أبيه عن ناظر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وفي رواية أخرى محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بمنى؟ قال يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. فهذا ترجيح من موافقة الكتاب، أو أن يكون أحد الروايتين مخالفة لفقهاء السلاطين. يعني في ظرف مصادرة السلطات لحرية الطرف الآخر، حيث نستكشف من ذلك أن الرواية الموافقة للسلطة قد وردت تقية، هذا مرجح عبروا عنه. فالمرجح الأول موافقة الكتاب، المرجح الثاني مخالفة العامة، أو كون أو بحسب صفات الراوي، كون الراوي بأفقه أو أورع أو غير ذلك ما ذكروه في علم الأصول. إذن إذا استحكم التعارض هناك اتجاهان لدى العلماء حاليا، إما أن نقول بالتخيير بين الأدلة، أو أن نقول بالترجيح مع وجود المرجح، وإذا مع عدم وجود المرجح فنسلك مسلك الاحتياط، وإلا الرجوع للأصل مع عدمه. إلى هنا ننتهي من المرحلة الثالثة في منهجية كيف نعالج الشبهة الحكمية، ونصل حينئذ الآن إلى المرحلة الرابعة في مسألة كيفية معالجة الشبه الحكمية، وهي مرحلة الأصل العملي. نتركها للغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. سي دقيقة.